الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 16 من محرم الحرام لعام 41 و400 ألف، نواصل في كتاب بلوغ المرام، وهذا هو الدرس الثاني والأربعون بعد المئة، وهو الدرس الأول من كتاب البيوع. وهذا أول كتب المعاملات، إذ أن الكتب المتقدمة تتكلم عن الأحكام، لا سيما أحكام العبادات، الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. وفي بداية المجتهد الكلام في البيوع ينحصر في 5 جمل: في معرفة أنواعها، وفي معرفة شروط الصحة في واحد منها، وفي معرفة شروط الفساد، وفي معرفة أحكام البيوع الصحيحة، وفي معرفة أحكام البيوع الفاسدة. قال: فنحن نذكر أنواع البيوع المطلقة، ثم نذكر شروط الفساد والصحة في واحد منها، وأحكام بيوع الصحة وأحكام البيوع الفاسدة. ولما كانت أسباب الفساد والصحة في البيوع منها عامة لجميع أنواع البيوع أو لأكثرها، ومنها خاصة، وكذلك الأمر في أحكام الصحة والفساد اقتضى النظر الصناعي أن نذكر المشترك في هذه الأوصاف الأربعة، أعني العام من أسباب الفساد وأسباب الصحة وأحكام الصحة وأحكام الفساد لجميع البيوع، ثم نذكر الخاص من هذه الأربعة بواحد من البيوع. فينقسم هذا الكتاب باضطراد إلى 6 أجزاء: الجزء الأول تعريف فيه أنواع البيوع المطلقة، والثاني تعرف فيه أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة أيضا، أعني في كلها وأكثرها إذا كانت أعرف من أسباب الصحة، الثالث تعرف فيه أسباب الصحة في البيوع المطلقة أيضا، الرابع نذكر فيه أحكام البيوع الصحيحة، أعني الأحكام المشتركة لكل البيوع الصحيحة ولأكثرها، الخامس نذكر فيها أحكام البيوع الفاسدة المشتركة، أعني إذا وقعت، السادس نذكر فيه نوعا من البيوع بما يخصه من الصحة والفساد وأحكامها. ثم قال الجزء الأول: إن كل معاملة وجدت بين 2 فلا يخلو أن تكون عينا بعين، أو عينا بشيء في الذمة، أو ذمة بذمة، وكل واحد من هذه 3 إما نسيئة وإما ناجز، وكل واحد من هذه أيضا إما ناجز من الطرفين، وإما ناجز من الطرف الواحد، نسيئة من الطرف الآخر، فتكون كل أنواع البيوع 9. هكذا ذكر، وسيأتي معنا أن غيره يذكر 6 أو 4. فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة، لأن الدين بالدين المنهي عنه. وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد، ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة، وذلك أنها إذا كانت عينا بعين فلا تخلو أن تكون ثمنا بمثمون أو ثمنا بعين، فإن كانت ثمنا بثمن سمي صرفا مال بمال، هذا يسمى صرف، وإن كانت ثمنا بمثمون سمي بيعا مطلقا، يعني دقيق بنقود، وكذلك مثمون بمثمون على الشروط التي تقال بعد، كبيع الدقيق مثلا بالذرة. وإن كان عينا بذمة سمي سلما، عين تشتري سيارة في ذمة البائع وتعطيه الثمن حالا، فهذا سلم، سيأتي أحكامه. وإن كان على الخيار سمي بيع خيار، اشتريت منك هذه البضاعة ولي الخيار لمدة 1 أسبوع أو ليوم أو ليلة. وإن كان على المرابحة سمي بيع مرابحة، وإن كان على المزايدة سمي بيع مزايدة. والأصل في جواز البيع الكتاب والسنة والإجماع. قال العمراني في البيان: البيع جائز، والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والمداينة لا تكون إلا في بيع، وقوله تعالى: ليس عليكم جناح إذا أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما وأرضاهما: نزلت هذه الآية في التجارة في مواسم الحج. حديث ابن عباس أخرجه البخاري، وحديث ابن الزبير عند الطبري في التفسير. وأما السنة فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا وجارية وباع حلسا وقدحا، وروي عن قيس بن أبي قرزة الجهني أنه قال: كنا نسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماصرة، فسمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بشيء من الصدقة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث ثابت. وروي عن رافع بن خديج أنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. خرجه البزار كما في كشف الأستار، وهو في مسند أحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتاز في السوق قدوة وعشيا، ينهى عن الشيء بعد الشيء. هكذا يقول هذا الحديث لا نعلمه. وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جوازه. وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: واتفقوا على جواز البيع. ويصح البيع من بالغ عاقل مختار، فإذا باع غير متصف بهذه الصفات فإن أجازه صاحب الملك وإلا بطل العقد. واشترط فيه القبول والإيجاب. والصحيح أنه يصح بما يقوم مقام القبول والإيجاب. فلو قال: بعتك، وقال: اشتريت، أجزأ. وإن ناوله على قصد البيع والشراء أجزأ. لا يشترط التلفظ، مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى هذا الاشتراط. والبيع في اللغة مصدر باع، وهو مبادلة مال بمال، أو بعبارة أخرى في بعض الكتب: مقابلة شيء بشيء، أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه. وهو من الأضداد كالشراء، قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر. يقول الرجل: ابتعت سيارة، بمعنى اشتريت. ويقول: بعت سيارة، بمعنى سلمت إلى غيري مقابل شيء. كما تقول: اشتريت سيارة، بمعنى بعتها، وشريتها بمعنى حزتها. وأما في الاصطلاح فيعرفونه مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، وربما عرفوه بعقد معاوضة مالية تفيد ملك معين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القرابة، لأن المأخوذ ينقسم إلى أقسام: الأول الهبة والوصية. فالهبة تمليك بلا عوض في الحياة، أهب لزيد هذا الكتاب بدون نوال. والثاني الوصية، تمليك بعوض بعد بلا عوض بعد الموت، تمليك بلا عوض بعد الموت: أوصي بهذا الكتاب لزيد من الناس بعد موتي. والإجارة عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم، لكن لمدة معلومة، بخلاف البيع فإنه تمليك ونقل المال من شخص إلى شخص بعوض، واتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الجواز، دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول كما تقدم، إلا أنها تجري على أفراده الأحكام الخمسة، فقد يجب كرجل تلحقه الهلكة إذا لم يشتري قنينة ماء، فيجب على صاحب الماء أن يبيع منه إذا كان مستطيعا للشراء، وقد يستحب، وذلك أن يتوصل بالبيع إلى مستحب، وقد يكره، وذلك أن يبيع المكروه، ويحرم، وذلك ببيع الحرام، وجائز، وهذا في أغلب البيوع، فتجري عليه الأحكام الخمسة. وللبيع تقسيمات عدة، ينقسم البيع باعتبار موضع المبادلة فيه إلى أربع أنواع: الأول البيع المطلق، وهو مبادلة العين بالمال، وهو أشهر أنواع البيوع. الثاني السلم، وهو مبادلة المال بالعين على سبيل التأجيل، وسيأتي بيانه. الثالث بيع الصرف، وهو مبادلة نقد بنقد، فإن كان من جنس واحد يشترط التقابض والمثلية، وإن كان من جنسين مختلفين يشترط التقابض ويجوز الزيادة. الرابع بيع المقايضة، وهو مبادلة العين بالعين، أبيع منك سيارة بسيارة أو كتاب بكتاب، هذا يسمى مقايضة. وأما تقسيم البيع باعتبار طريقه، طريقة تحديد الثمن، فينقسم إلى أربعة أنواع: بيع المساومة، وهو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله، لا يظهر فيه البائع رأس ماله. أتيت إلى دكان أريد أن أشتري منك هذا الثوب، بكم؟ قال بخمسة ألف، وأنت تساومه على زيادة، تساومه على نقصان، لكنك ما تعرف السعر الذي اشترى به السلعة، وهذا أغلب البيع، بيع المساومة. الثاني بيع المزايدة، بأن يعرض بيعته في السوق، سلعته في السوق، فيأتي زيد ويقول اشتريت بعشرة ألف، يأتي عمرو ويقول اشتريت باثني عشر ألفا، يأتي الثالث ويقول اشتريت بخمسة عشر ألفا، فيبيع بمن زاده. الثالث بيع الأمانة، وهي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص، وهذا صورته أن تأتي إلى رجل تقول له أريد منك هذه القطعة بالأمانة بيني وبينك، فيقول هي علي بخمسة ألف، وأنت تقول وأنا اشتريتها منك بخمسة ألف وخمسمائة. وهذا يسلكه كثير من الناس الذين لا يحسنون المساومة، بعض الناس لا يحسن المساومة، وربما غبن فيقول لصاحب المال يا أخي قل لي بكم اشتريتها وأنا أربحك فيها، فيقول صاحب السلعة اشتريتها بخمسة ألف، يقول وأنا اشتريتها منك بخمسة وخمسمائة أو بستة، على ما يتفقون. وأما تقسيم البيع باعتبار كيفية الثمن، فينقسم البيع بهذا الاعتبار إلى أنواع: الأول منجز الثمن، وهو ما لا يشترط فيه تأجيل الثمن، ويسمى بيع النقد أو بالبيع بالثمن الحال. أتيت إلى السوق بكم هذه البضاعة؟ 5000 خذ وأخذ بضاعتك، منجز الثمن منجز العين. الثاني مؤجل الثمن، وهو ما يشترط فيه تأجيل الثمن، وهذا في البيع بالسلف، كان تقول له أشتري منك هذا الثوب 5000 إلى شهر، إلى 15 يوما، إلى نحو ذلك، فهذا أيضا جائز. الثالث مؤجل المثمن ومعجل الثمن، وهو بيع السلم، أريد منك سيارة موديل 2019 بكم ثمنها؟ قال ثمنها 7 مليون أو 10 مليون، فيقول هذه 10 مليون على أن تسلمني السيارة بعد 6 أشهر، لكن يشترط في هذا أن يحدد الثمن والمثمن والوصف والوقت كما سيأتي معنا، حتى لا يقع الخلاف ويقع الشقاق بعد ذلك. الرابع مؤجل العوضين، وهو بيع الدين بالدين، وهذا حرام لا يجوز، يعني مؤجل العين ومؤجل الثمن. وقد ذكر العلماء للبيوع أركانا وشروطا، فمن ذلك الصيغة، صرح الشافعية بوجوب الإيجاب والقبول، وقد تقدم معنا أن هذا لا يشترط، فيصح البيع بكل ما يشعر بالإيجاب والقبول. ومن ذلك صحة البيع بالمعاطاة، تناولني بضاعة فأناولك نقودا ونتفرق على ذلك، وينعقد البيع بالكتابة والمراسلة، لا سيما الآن مع توفر وسائل التواصل، ربما يقول له أريد كذا وكذا فيصورها له ويرسلها بالواتساب أو بغيره، وذاك يقول اشتريت، فيقع بينهم الشراء بالمكاتبة والمراسلة، والثمن قد يدفع في الحال أو قد يدفع في الآجل. وينعقد البيع كذلك بالإشارة من الأخرس أو ممن لا يستطيع الكلام. وأما شروط البيع فهي مجموعة، الأول أن يكون المبيع موجودا حين العقد، وليس معنى موجود أن يكون موجود داخل المحل، ولكنه موجود ويستطاع إحضاره في الوقت الذي يريده صاحبه. أما أن يبيع شيء ما قد وجد، كان يقول أريد سيارة 2022، هذه لا يجوز أن تشترى، ولا يجوز أن يسلم فيها لأنها غير موجودة الآن، وربما تختلف الأوصاف فيقع الضرر على البائع أو على المشتري، فلا يصح بيع المعدوم، وذلك باتفاق الفقهاء. الثاني أن يكون مالا، ومعنى المال أنه يتمول ويستفاد منه، ولذلك حرم بعض العلماء بيع العقارب والحيات وما في بابها لأنه لا يستفاد منها، بينما جوزوا بيع البغل والحمار وغير ذلك مما حرم أكله، مع ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على أمة شيئا حرم عليهم ثمنه، فتجوز العلماء بيع ما ينتفع به ويصير مالا يورث ويوهب ويرهن إلى غير ذلك. ثلاثة أن يكون مملوكا لمن يلي العقد، أن يكون مملوكا لمن يلي العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، ولما نذرت تلك المرأة بنحر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك الإنسان. لكن هذا الشرط لو قدر أن صالح باع سيارة لعمر بثمن معلوم، فجاء عمر وقال: قد أجزت بيع صالح، فهنا يجوز البيع ويصح العقد. الرابع أن يكون مقدور التسليم، بحيث لا يبيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، أو يبيع حيوانا شاردا أو شيئا ضائعا. الخامس أن يكون معلوما لكل من العاقدين، وهذا شرط عند كثير من العلماء حتى لا تقع الجهالة. وأما المبيع وأحكامه وأحواله فينقسم كذلك إلى: الأول تعيين المبيع، فلا بد لمعرفة البيع من أن يكون معلوما بالنسبة للمشتري بالجنس والنوع والمقدار، فالجنس كالقمح مثلا، والنوع كأن يكون من إنتاج بلد معروف، والمقدار بالكيل أو الوزن أو نحوهما. ثانيا وسيلة معرفة البيع وتعيينه، إذا كان المبيع غائبا عن المجلس ولم تتم معرفة المبيع برؤيته أو الإشارة إليه على ما سبق، فإنها تتم بالوصف الذي يميزه عن غيره مع بيان مقداره، وإذا كان عقارا كان لابد من بيان حدوده لاختلاف قيمة العقار باختلاف جهته وموقعه، وإذا كان من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات أو المعدودات فإنه تحصل معرفتها بالمقدار الذي تباع به. ثلاثة شمول المبيع، فيقع البيع على العين ومنافعها، ولذلك كان من مقتضاها أحيانا أن يدخل في المبيع ما له صلة به لتحقيق المنفعة المراد منه، أو أن يقضى العرب بشمول المبيع لأشياء تدخل فيه ولو لم يصرح بذلك في العقد. مثلا الرجل اشترى عمارة، فما يقول قائل: ما هناك طريق تدخل منها، أنا إنما بعت منك العبارة فقط. ما يصلح، لابد أن يكون لها مدخل، لابد أن يكون لها مخرج، لابد أن يكون لها تهوية، شيء معروفة. ومن المسائل الاستثناء في البيع وستأتي أحكامه، والثنية تصح في الشيء المعلوم لا في الشيء المجهول. بعتك هذه الأرض إلا مترا فيها، هذا لا يصح، هذا يسبب الشقاق. لكن بعتك هذه الأرض إلا متر في الجهة الفلانية، أو بعتك هذه العمارة إلا غرفة كذا، هذا يصح. لكن بعتك هذه العمارة إلا غرفة، هذا لا يصح، لأن الثنية لابد أن تكون معلومة. هذه بعض الأحكام العامة، وإلا سيأتي أحكام البيع في موطنه. والأصل في البيع الإباحة إذا توفرت شروطه وكان عن تراض، وإنما يدخل النهي في البيوع في حال الغرر والجهالة والربا والحرام. قل ثلاثة أشياء: الغرر هي الجهالة، والربا، وكذلك بيع الحرام، وإلا فالأصل صحة البيوع والعقود إذا كانت من مالك متصرف راض بما يفعل. والآثار المترتبة عن البيع انتقال الملك، فينتقل الملك من البائع إلى المشتري بحيث يتصرف فيه هبة أو صدقة أو وقفا أو غير ذلك. ثانيا أداء الثمن الحال إذا كان يشترط فيه الأداء في الحال، وإن كان على التقسيط أو الدين يكون الأداء في وقته. قال رحمه الله: باب شروطه وما نهي عنه منها. وبدأ رحمه الله بشروط البيع، وذلك لأن المعاملة لا تتم إلا بشروطها، والإنسان إذا علم ما يجب له ويجب عليه والتزم ذلك كانت معاملته على الوجه المشروع. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض شروطه. قال: وعن رافع رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار، والحاكم في المستدرك من طريق المسعودي عن وائل بن داود بن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه، ووقع عند الحاكم عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه، وقد تصحف عباية إلى عبيد في كشف الأستار. وأخرجه أحمد والطبراني من طريق المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج به. ويتبين من هذا السند أن صحابي الحديث هو رافع بن خديج، ومن قال عن أبيه أراد أباه الأعلى وهو جده، والحديث معلول، فقد رواه سفيان الثوري وجماعة عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورجح المرسل البخاري وأبو حاتم والبيهقي رحمه الله، وله شاهد من حديث بن عمر، خرجه الطبراني في الأوسط وظاهر إسناده الحسن، لكن قال أبو حاتم في العلل: حديث باطل، وقدامة يعني ابن الشهاب ليس بالقوي، انتهى. والحديث مخرج في البدر المنير والكبرى للبيهقي، والعلل لابن أبي حاتم، أفاده المحقق. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ لأن المكاسب تختلف، وبعض أهل العلم قدم الزراعة، وبعض أهل العلم قدم التجارة، والصحيح أن أفضل المكاسب كسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان من الغنائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن أحل المكاسب هو مهر المرأة، لأنها تعطاه وتأخذه بحقه، فيكون من أحل المال. ومع ذلك على الإطلاق الزراعة قيل لأنه يأكل منها الطير والإنسان وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الزراعة قال: لا يأكل منه إنسان ولا طير ولا دابة إلا كتب له به حسنة. وهكذا التجارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصناعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زكريا كان نجارا وكان يأكل من عمل يده. ثم التجارة، إلا أنه ينبغي للمتاجر أن يتقي الله عز وجل بعدم كثرة الحلف، وبعدم يعني رفع السعر رفعا يضر بالناس، وكذلك الغش ونحو ذلك. وقد تقدم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم، كان اسمهم السماسرة، فسماهم التجار، وأمرهم أن يشوبوا بيعهم بالصدقة حتى يكون كفارة لما يقع من الأيمان الكاذبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا بايع رجلا بعد العصر على سلعة فحلف بالله لقد أعطي فيها كذا وهو كاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق. فالمكاسب تختلف، وفي هذا رد على الصوفية وعلى بعض المبتدعة من الخوارج وغيرهم الذين يحرمون التكسب ويحرمون البيع والشراء إلى غير ذلك. قال عمل الرجل بيده، وأيضا يدخل فيه عمل المرأة ما لم يكن في الاختلاط كخياطة ملابس النساء أو عمل شيء من التطريزات أو نحو ذلك من المباحات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيحتطب ويحمله على ظهره خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكل بيع مبرور، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل بيع مبرور توفرت شروطه وانتفت موانعه وأسباب فساده فهو من أطيب المكاسب. ولذلك تجد أن التجارة من أكثر الأعمال التي تدر على أهلها الربح الوفير في زمن يسير، فما من أحد يدخل في التجارة إلا ربما انتقل من حال العسر إلى حال اليسر أكثر من الزراع، أكثر من صاحب الحرفة، لأن التجارة فيها بركة لا سيما إذا التزم أصحابها بشرع الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابه أي لا خديعة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يداين الناس وكان ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر، وهذه منزلة قد لا تكون إلا في خواص الناس. ينظر المعسر الذي ما معه شيء يصبر عليه، ويتجاوز عن الموسر الذي معه عند أن يقدم له القيمة يتجاوز عنه بإعطائه بعض الزيادة أو برد بعض المال، فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منك تجاوزوا عنه. وأقبح أفعال أصحاب البيع والشراء تعليق اللافتة ممنوع الدين، هذه لافتة قبيحة مخالفة لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أطول آية في المصحف يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ويأتي يقول لك ممنوع الدين، والدين له أحكامه في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يريد أن يداين له ذلك، الإنسان حر في بيعه وشرائه، لكن أن يقول ممنوع الدين، وأقبح منه الذي يتطير يأتيه المشتري أريد شيء من المال قال جيني بعد نصف ساعة حتى أستفتح، وهل هناك أفضل بأن يستفتح بتفريج كربات المكروبين وبإعطاء المحتاجين وبالتجاوز عن المعسرين إلى غير ذلك؟ فهذه أمور ينبغي للتجار أن يتفطنوا لها. وكذلك البعد عن الغش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، والغش لا سيما في هذه الأيام قد تنوعت طرقه، قد يأخذ لك صيني ويكتب عليه ياباني، أو يكون صيني درجة ثالثة ويقول لك هذا صيني أصلي، أو غير ذلك مما يصنعه أصحاب البيع والشراء. فالإنسان يكون صريح يقول هذا الذي عندي لك الخيار، أما أن يكذب ويجعل الأصلي مكان التقليد، أقصد التقليد مكان الأصلي ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. وكذلك ينهى عن الغرر، وهو أن يظهر شيء ويكون الواقع خلاف ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من البيوع بسبب ما يدخلها من الغرر. وكذلك ينهى عن الربا، وهذا يكون في الصرف وفي الأصناف الربوية التي سيأتي بيانها بإذن الله عز وجل. الشاهد أن أحكام البيع كثيرة، والأصل فيه الإباحة، والمنهيات فيه محصورة، إذا أتقنها الإنسان وتعامل على الوجه الذي يرضي الله عز وجل كان إن شاء الله ممن يرجى له النفع ويرجى له البركة في ماله ورزقه. وكذلك ينبغي للتجار أن يتصدقوا مما رزقهم الله عز وجل، فإن الصدقة مفتاح البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما نقصت صدقة من مال، إلا أن الشيطان حريص على تزهيد الناس في هذا الباب العظيم. وكذلك مما ينهى عنه الاحتكار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وهكذا الدخول في أسعار الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الناس جرما من يدخل في أسعار المسلمين، أو بنحو ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينهى عن بيع الحرام، وسيأتي في الحديث الذي يلي هذا، لأن بيع الحرام من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل أمرنا بالتعاون على البر والتقوى. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.